السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اطهرون من العلماء من قال معناها تقدحون، أي تقدحونها أو تستخرجونها، كما في قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فالموريات هي الخيل التي تضرب بحوافرها على الحجارة فيخرج من ذلك الشرف. فالموريات الخيل التي تضرب بحوافرها على الأحجار فيخرج من ذلك الشرر، فيقال إن الخيل أورت هذه النار. أفرأيتم النار التي تورون؟ أنتم أنشأتم شجرتها. من العلماء من قال إن المراد بالشجرة هنا الشجرة التي توقد، أو الخشب الذي يوقد فتخرج منه هذه النيران. ومنهم من قال هي شجرة مخصوصة كان يؤخذ منها بعض الخشب وبعض المواد، فباستقراقه تستخرج النار. أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة. ما المراد بقوله تعالى نحن جعلناها تذكرة؟ من العلماء من قال، بل جمهورهم قال تذكرة بنار جهنم، يعني جعلنا هذه النار تذكرة بنار جهنم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: وإن كانت لكافية يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد فضلت عليها 69 جزء. فقوله تعالى نحن جعلناها تذكرة، أي جعلناها تذكرة بنار الآخرة ومتاعا للمقوين. المقوين هم المسافرون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فالمقوين هم المسافرون. فلقائل أن يقول إن هذه النار هي متاع للحاضرين وللمسافرين، فكما أن المسافر يحتاج إليها فكذلك الحاضر يحتاج إليها. فلماذا قيل نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم؟ فهذا كما قدمنا يلفت نظرنا لشيء، ألا وهو أن المستفاد الأعظم والمستفاد الأكبر من النار هم أهل الأسفار الذين كانوا يقطعون الفيافي والقفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا في أسفارهم يحتاجون إلى النيران للإفضاءة بها أو للتدفئة بها أو للطهي عليها، أكثر من حضور من احتياج أهل الحضر إليها. فعبر في قوله تعالى ومتاعا للمقيم لأن المستفاد الأكبر هم المسافرون. ومن ثم قال موسى لأهله: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قذف لعلكم تصطلون. فهنا كما أسلفنا الحاضر مستفيد والمسافر مستفيد، لكن المستفيد الأكبر هم أهل السفر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك نسبت الاستفادة إليهم ونسب المتاع إليهم. وهذا وارد في عدة آيات وعدة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فقد يقول قائل إن هذا الحديث مفيد الحصر، فلا يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في ظن هذا القائل إلا لأهل الكبائر، ويستدل بهذا الدليل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم يرد أيضا كيف شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن شفاعته: إنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا ليس من أهل الكبائر. فلقائل أن يستمر في سؤاله فيسأل: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ سيجاب عليه بما يجاب في قوله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر ولغير أهل الكبائر. لكن المستفاد الأكبر من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر. فصحيح أن هناك أناس ترتفع درجاتهم في الجنان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المستفاد الأكبر من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر. فنسبت الشفاعة لهم أو نسبت الشفاعة فيهم وألقيت الشفاعة فيهم لكونهم المستفاد الأعظم من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحو في الحديث الذي في إسناده بعض الكلام: أما إنها ليست للمتقين ولكنها للمتلوثين الخطائين. فقوله عليه الصلاة والسلام: أما إنها ليست للمتقين، أي ليس المستفيد منها بالدرجة الكبرى هم المتقون، فالمتقون يستفيدوا من شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يستفيد أكثر وأكثر هم الذين قد استوجبوا النار، أو قد ورد في شأنهم أن النار لا جنى لهم، فأنجاهم الله بفضل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن اندفع الإشكال الوارد في قوله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فكما قدمنا أن التذكرة هي التذكرة بنار الآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح أي نبه باسم ربك العظيم. من العلماء من قال إن الباء هنا زائدة، والمراد سبح اسم ربك العظيم، أي نزه اسم ربك العظيم عن كل ما يلحد به الملحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني نزه اسم ربك عن كل نقص وعن كل عيب، فلا تفعل كما يفعل أهل الشرك إذ يشتقون من أسماء الله اللات ويطلقونها على صنم، أو يشتقون من أسماء الله من اسم العزيز العزة ويطلقونها على صنم آخر. فقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، من أهل العلم من قال معناها سبح اسم ربك العظيم. وقد تقدم نحو هذا في قول الشاعر: فمن ابنتاي ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، فقوما وقولا للذي قد علمتما، ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكى هولا كاملا فقد اعتبر. قد قدمنا ما في ذلك. قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم، لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. لما نزلت هذه الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها في ركوعكم. وكذلك لما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. وهل قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم يفيد الوجوب؟ أي هل يجب علينا وجوبا في ركوعنا أن نقول سبحان ربي العظيم، أو يجوز لنا أن نقول ذكرا آخر، أو أن لا نقول شيئا أصلا. فكثير من أهل العلم يرون أن ذلك للاستحباب لتنوع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع، وكذلك لتنوع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وثبت أنه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وثبت أنه كان يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة عن رسول الله في الركوع. فلتنوع هذه الأذكار ذهب كثير من العلماء إلى أن سبح اسم ربك العظيم قولها ليس بواجب، فمن تركها فصلاته صحيحة، لكن قولها مستحب كما قدمنا. ومن لم يقل شيئا أصلا فالصلاة كذلك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم جاء إلى الركوع قال: اركع حتى تطمئن راكعا، ولم يجب عليه في هذا الركوع شيئا. وقد قال كثير من أهل العلم إن حديث المسيء في صلاته قد جمع أركان الصلاة، هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. أما من نسيها أو استبدلها، استبدل سبح اسم ربك العظيم، استبدل سبحان ربي العظيم بسبحان ربي الأعلى، فقال سبحان ربي الأعلى في الركوع وقال سبحان ربي العظيم في السجود، هل يلزمه سجود سهو أو لا يلزمه سجود سهو؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يلزمه أن يسجد للسهو، وذلك لأن سبح اسم ربك الأعلى في الركوع داخلة أيضا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وكذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، يذكره ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين، بعض الروايات قبل أن يسلم وبعضها بعد التسليم. فالشاهد من قوله: حتى لا يدري كم صلى، فهي في الأركان والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم من خلاف هذه المسألة وارد أيضا قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. ثم قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. من أهل العلم من قال إن معنى الآية الكريمة أقسم بمواقع النجوم، فقد يقول قائل: كيف يقول ربنا فلا أقسم بمواقع النجوم، وتقولون تأويلها أقسم بمواقع النجوم، وكيف يقول الله سبحانه لا أقسم بهذا البلد وأنتم تقولون معناها أقسم بهذا البلد، فقد قلبتم النفي إثباتا؟ فالإجابة أن الحامل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى هذا الذي حملنا على أن نقلب هذا الذي زعمت أنه نفي إلى إثبات. أما قسمه بالبلد فقد قال تعالى أولا: لا أقسم بهذا البلد، فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أما قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، فقد قال سبحانه: والنجم إذا هوى، فأقسم بالنجم عند سقوطه، وقال سبحانه: والسماء والطارق، فأقسم الله أيضا بالطارق وهو النجم الساقط كما في الآية الكريمة. هذا يلزمنا أن نأتي بتأويل وجيه لقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. وقد تقدمت أمثلة لهذا متعددة، فمن العلماء من قال إن كلمة لا هنا زائدة، وفي لغة العرب تأتي أحرف أحيانا زائدة. ومن العلماء من قال إنها صلة لتقوية الكلام كما قدمنا مرارا، يعني إذا قلت فلا أقسم بمواقع النجوم أقوى من أن تقول فأقسم بمواقع النجوم، فجاءت لا صلة لتقوية الكلام. كما أقول لك إذا ما جئتني أكرمتك، ويصلح أن أقول إذا جئتني أكرمتك، لكن قوة إذا ما جئتني أكرمتك أقوى من قولنا إذا جئتني أكرمتك. ولهذا أمثلة ونماذج قدمناها مرارا، كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وكما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، فالمعنى ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، وكما في قوله تعالى كذلك وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون، أي محرم على قرية أن يرجع أهلكت أن يرجع أهلها مرة ثانية إلى هذه الحياة الدنيا. فلا أقسم بمواقع النجوم. ومن الأدلة على أنه قسم قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما المراد بمواقع النجوم؟ من العلماء من قال أماكن سقوط الثريا، يعني الأماكن التي تسقط فيها هذه النجوم أو التي تدور فيها هذه النجوم. ومن العلماء من نحى منحا آخر فقال إن المراد بقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم مواطن نزول الآيات، فقالوا إن القرآن نزل منجما فكانت الواقعة تحدث فتنزل فيها الآية، فهذه الأوقات والمواطن التي تنزل فيها الآيات عند حدوث الوقائع تسمى نجوم، فيقال القرآن نزل منجما يعني مفرقا على حسب الوقائع. فقال فريق أهل العلم إن مواقع النجوم أوقات نزول الآيات تبعا للأحداث التي تتطلبها ومواطن نزول هذه الآيات. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ففي قوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ما يشير إلى أن الأقسام منها أقسام عظيمة ومنها أقسام دونها في العظم، فالعنان تتفاوت، هناك لغو يمين وهناك يمين منعقدة، فاليمين المنعقدة أقوى من لغو اليمين، بل لغو اليمين لا يؤاخذ عليه العبد. والأيمان المنعقدة في نفسها أيضا تنقسم إلى أقسام، فالأيمان المنعقدة التي تتكرر، يعني إذا قلت أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم، فهي أقوى من قولك أقسم بالله مرة واحدة. ومن العلماء المالكية من فسر قوله تعالى ولا تنقلوا الأيمان بعد توكيدها، قال توكيد اليمين هو تكريرها. والأيمان المغررة أقل رتبة في العظم من الأيمان المصبورة التي حبس عليها صاحبها، والأيمان المصبورة التي حبس عليها صاحبها أيضا تتفاوت في العظم. فالأيمان المصبورة التي حبس عليها صاحبها كي يقسمها تختلف، فمثلا إذا حبس شخص بعد الصلاة كما قال الله سبحانه تحبسونهما من بعد الصلاة، صلاة العصر، إذا حبس في مسجد كمسجد التوحيد مثلا ليس كمن يحبس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقوى رجل حبس على يمين بعد صلاة العصر عند منبر رسول الله ثم طلب منه اليمين، يعني صلى العصر وبعد صلاة العصر حبس لم يخرج من المسجد ولم يخرج حتى يقسم اليمين التي تطلب منه، هذه أعظم من اليمين الأخرى وإن كان الكل معقد. قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، والمكنون هو المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون. والمس هنا ما المراد به؟ هل المراد بالمس اللمس باليد، أو المراد بالمس التذوق؟ والمس له معاني متعددة، يعني أحيانا يطلق المس على اللمس باليد، ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فالمس هنا أطلق على اللمس باليد، وأحيانا يطلق المس على الجماع: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمس هنا المراد به الجماع، وأحيانا يطلق المس على التذوق، وأحيانا يطلق المس على عموم التعامل كما في قول الله سبحانه وتعالى وكما في قول موسى عليه السلام للسامري: إن لك في الحياة أن تقول لا مجال، لن يتعامل معك أحد ولن يقترب منك أحد، على قول لبعض المفسرين. فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ما المراد بالمس أولا، ومن المراد بالمطهرون ثانيا؟ من العلماء من قال إن المراد بالمس المس باليد أو المس بالجارحة اللمس، ثم قال إن المراد بالمطهرون هنا هم الملائكة، وهؤلاء أكثر المفسرين، فأكثر المفسرين فسروا قوله تعالى لا يمسه، الهاء التي في قوله لا يمسه راجع إلى ماذا؟ من العلماء من قال راجع إلى المصحف، القرآن الذي بين أيدينا، ومنهم من قال وهم الأكثر إنها راجع إلى المذكور في الآية وهو الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي كتاب محفوظ، لا يمسه أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الآيات آيات سورة عبس فسرت بها آيات سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أي محفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. فسرت بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، والسفرة هم الملائكة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فهذا منحا للمفسرين، وعليه أكثرهم فسروا لا يمسه أي لا يمس هذا الكتاب المكنون المحفوظ عند الله إلا المطهرون وهم الملائكة، مستدلين بآيات عبس سورة عبس. ثم أيدوا قولهم بأن قالوا إن الحياة الدنيا أو البشر فيها قد يتجرأ كافر ويلمس القرآن، فماذا نصنع؟ قد يأتي نصراني نجس أو يهودي جنب أو مشرك خبيث المعتقد ويمس القرآن. بل الآن هناك من يطبع القرآن في دول الكفر وأفخر الطبعات في المصاحف تأتي من بلاد الأوروبيين. وأورد أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض الشرك مخافة أن يناله المشركين، أي بالتدنيس والتلويث. هذا قول. قول آخر أن المراد بقوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون المصحف الذي بين أيدينا، ثم اختلفوا في المطهرون من هم، فقال فريق من أهل العلم إن المراد بالمطهرين المؤمنون، وغير المطهرون هم المشركون لقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس. ثم قال فريق منهم أيضا إن لا يمسه أي لا يتذوقه ولا يعرف حلاوته ولا يفهمه إلا أهل الإيمان، أما من حجب عن هذا القرآن من أهل الكفر فلا يفهم معانيه ولا يتأمله. فهذا قول ثاني. قول ثالث لا يمسه أي لا يلمسه إلا المطهرون من الأحداث، أي من الجنابة ومن الحدث الأصغر. واستدلوا لهذا القول بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه، ألا وهو حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث بكل طرقه لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ضعيف من كل الطرق. وأشار إلى هذا الضعف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث ضعيف من كل الطرق. فتألق والله سبحانه أعلم أن المراد لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة لأمور، أولها لسياق الآيات من القرآن الكريم في كتاب المكنون لا يمسه، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، والثاني أنها مفسرة بآيات سورة عبس، وثم وجوه أخرى لترجيح هذا الوجه، وقد قال به جمع كبير من المفسرين والله سبحانه وتعالى أعلم. على ذلك إذا جاء شخص يقول هل لغير المتوضئ أن يمس المصحف، فلقائل أن يقول بناء على هذا التأويل السابق الذي هو تفسير مطهرون بالملائكة لا أعلم دليلا صحيحا صريحا يمنع من مس المصحف. أما الذي اختار أن المطهرون مطهرون من الأحداث وغيرهم فحينئذ سيمنع من مس المصحف الجنب والذي ليس على وضوء، وكذلك سيمنع الحائض. أما الذي يرى التأويل الأول فحينئذ لم يمنع من مس المصحف. فعلى ذلك هذه المسألة خلافية، فإذا تبنيت رأيا لك رأيك، ولا تسرب ولا تشدد على من تبنى الرأي الآخر. نجيب عليها إن شاء الله، لعل هذا واضح. لا يمسه إلا المطهرون، فالمطهرون كما أسلفنا في هذه الوجوه المذكورة. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ هذا الخطاب لمن؟ هل هو لأهل الإيمان أم هو لعموم الخلق أم هو لأهل الكفر؟ فمن العلماء من قال إنه لأهل الإيمان، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون من الإذهان، وهو الممالأة لأهل الباطل، كما قال سبحانه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي تميل فيميلون، أو تلين فيلينون، أو تقرهم على باطلهم فيقرون. فمن العلماء من قال الخطاب موجه لأهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى أو يذكر التعجب من أهل الإيمان في قوله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، لما تمارئون الكفار أو تداهنون هؤلاء الكفار في هذا الكتاب العزيز. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم هنا من العلماء من قال شكركم، أي تجعلون الشكر الذي ينبغي أن يقدم على نعم الله، تجعلون مكان هذا الشكر تكذيبا. تجعلون رزقكم يعني نصيبكم من نعم الله عليكم التكذيب. وكما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات كما قدمنا في الحديبية على إثر سماء، فقال لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مقرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. يعني النعم تأتي إليكم ويفترض أن تقدموا لها شكرا، لكنكم تقدموا لهذه النعم تكذيبا، فهل هذا يليق؟ فبعض العلماء يجعل هذه الآية الكريمة أصلا في أنه لا يستعان بنعم الله على معصية الله، فكثير من الناس يقع في هذا الجرم، يستعين بنعم الله على معصية الله سبحانه وتعالى. مثلا رجل ينعم الله عليه مثلا بأن يدخل بيته تليفونه، هذه نعمة من الله سبحانه، فيقلبها إلى نقمة ويجعل شكرها أنه يتصل بالفتيات والنساء للغزل ولقبيح الكلام وللهجر من القول. آخر ينعم الله عليه بسيارة فيمشي بها مختالا فخورا متكبرا على الناس، فنصيبه من هذه النعمة التكبر والتعالي على الناس وآذى العباد والغرور والتباهي. آخر ينعم الله عليه بأن يأخذ مثلا درجة أستاذ في الكلية، تجده يمشي وقد انتفخ وانتفش كأن ما على الأرض إلا هو، فكأنه سيخلد في الحياة الدنيا، وما شعر أن من تواضع لله رفعه، وأن الله ما زاد بعبد عفوا إلا عزة، ما يشعر بهذه المعاني أبدا إلا أنه يجعل حظه الثناء من الناس وحب الفخر وحب الظهور. فهناك طائفة كبيرة من الناس، بل هم أكثر الخلق، يجعلون رزقهم أنهم يكذبون ويستعينون بنعم الله سبحانه على معاصيه عز وجل، يستعينون بنعم الله على معصية الله. فربنا يذكرنا ويحذرنا من ذلك: تجعلون رزقكم أي حظكم من النعم، النعم الله عليكم التي يفترض أن يقدم لها الشكر، أنكم تكذبون. هل هذا يليق بمؤمن؟ وهل هذا يليق بعاقل؟ إنه يفترض إذا أنعم عليك بنعمة أن تقدم لها شكرا، كهذا اللبيب وكهذا النجيب، بل النبي الكريم سليمان صلى الله عليه وسلم لما رأى عرش ملك السبأ مستقرا عنده ما تباهى ولا تطاول، بل قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكما قال لما أفهمه الله لغة النمل تبسم ضاحكا من قولها، وقال: رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلا ينبغي أبدا أن تقدم على نعم الله كفرا وتكذيبا، إنما يجب أن تقدم لها شكرا وأن تقدم لها تواضعا. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم ذكرنا الله سبحانه وتعالى وحذرنا فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم، وحذف المشار إليه لفهم العرب له، فالذي بلغ الحلقوم هو الروح، وكل يفهم والكل يفهم ذلك. إذا كان الكل يفهم ذلك فلا معنى لإيراد هذه الكلمة ما دام الناس يفهمونها، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم يا أهل الميت ويا أشياع الميت ويا جيران الميت ويا مجالسي الميت تنظرون إليه وهو محتضر، وتنظرون إليه والروح عند الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن، من المراد بنحن؟ من العلماء من قال إن المراد بنحن ملائكتنا، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى، فمن من قال إن المراد بنحن الملائكة، فمن من قال نحن أقرب إليه منكم، أي بعلمنا ورؤيتنا واطلاعنا وإحاطتنا، فإن الله سبحانه مستوى على العرش وهو في السماء كما قال عن نفسه في جملة من المواطن. ويؤيد المعنى الأول نحن أي ملائكتنا أن الله سبحانه قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت منظرا عظيما والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، لو شفت لو رأيت لرأيت منظرا عظيما والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وكما في الآية الأخرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لرأيت منظرا بشعا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ضرب على الوجوه وضرب على الأدبار، ساعة الاحتضار وأنت جالس ولكنك لا ترى هذه المناظر البشعة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا أتته ملائكة، فإذا كان العبد كافرا فوز الوجوه معهم نصوح الحديث إلى آخره، سيجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت فينتزع الروح من الجسد كما ينتزع التفود من الصوف المبلول فلا يدعونها في يد طرفة عين، كل هذا يحدث وأنت جالس ولا ترى شيئا. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير محاسبين ومجديين، أو غير مدينين بالفضل لله سبحانه، ما شاء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيقول الله سبحانه فلولا إن كنتم غير مدينين أي لله سبحانه وتعالى، قيل مجديين أو قيل محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين الدرجة العليا من أهل الجنة هم المقربون الذين سلف ذكرهم في مطلع هذه السورة الكريمة، السابقون أولئك المقربون، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين فيها للعلماء أقوال، أحدها فسلام لك قادم من أصحاب اليمين، أي أصحاب اليمين يرسلون إليك السلام ويستقبلونك بالسلام، سلام لك واصل وقادم إليك من أصحاب اليمين، من إخوانك الذين هم من أصحاب اليمين يقرؤونك السلام ويبلغونك السلام. فقول آخر فسلام لك أي هنيئا لك يا من دخلت في عداد أصحاب اليمين، وأمان لك يا من دخلت في عداد أصحاب اليمين. وممن هذا السلام؟ قال بعض أهل العلم إنه من الله سبحانه ومن الملائكة كذلك، فإن الله قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم قال تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين أعزنا الله إياكم منهم فنزل من حميم. هذه الإكرامية التي يكرم بها نزل من حميم، ماء يغلي بلغ أعلى درجات الغليان، وتصلية جحيم يشوى على الجحيم والعياذ بالله ويصلاها. إن هذا لهو حق اليقين. قد سبق الكلام على حق اليقين وعون اليقين وعلم اليقين بما حاصله. إذا قال لك شخص أو إذا ذكرت الكعبة فكثير منا رآها وكثير منا لم يرها، فالذي لم يرها يعلم يقينا أن بمكة كعبة، هذا علم يقيني، تعلم علم اليقين أن بمكة كعبة. لكن الذي رآها ارتقى في العلم من علم اليقين إلى عين اليقين لأنه رآها بعينه. فإذا جاء ودخلها أو لبسها بيده فأصبحت حق اليقين. فكذلك في النار تسمع أن هناك نار يا مؤمن في الآخرة، فهذا لأهل الإيمان علم يقيني. إذا رآها أصبحت عين اليقين، عياذا بالله من شخص دخلها فالذي دخلها في حقه حق يقين. فالله سبحانه قال عن كتابه وعبر عن هذا الكتاب بأعلى مراتب العلم، ليست علم اليقين ولا عين اليقين، إنما قال إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، وقد تقدم الكلام عليها، فسبحان ربنا العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بالنسبة للدفن ليلا ما حكمه؟ إذا مات الشخص ليلا أو نهارا وأريد أن يدفن ليلا، فالنظر إلى شيء، أو إذا النهي الوارد في هذا في التنزيه ليس للتحريم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له امرأة تقوم المسجد أو رجل فمات، فدفنه الصحابة دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام سأل عنه، قالوا مات فدفناه وكرهنا أن نوقفك يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ ولم ينكر عليهم أنهم دفنوه ليلا. فإذا كان يتحقق في الدفن ليلا وجود عدد كبير من المصلين على الميت فلا بأس حينئذ بأن يدفن ليلا. وكانت علة من العلل كما ذكر بعض العلماء من الدفن ليلا أو من المنع من الدفن ليلا قلة المصلين على الميت، ولأن النبي أقر من دفن ليلا فأخذنا من هذا الإقرار جواز الدفن ليلا. وقد ذكر البعض والله سبحانه أعلم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ماتت فدفنت ليلا. حديث من أتى حائضا فكفارته نصف دينار حديث ضعيف، فقد تبنى القول بمضمونه فريق من العلماء، وقد قدمنا كلاما على مثل هذا، وأنه أحيانا تكون هناك مسائل من المعاصي ليست عليها كفارات منصوص عليها ولكنها في نفسها آثام ومعاصي، فيجتهد العالم في تحديد الكفارة التي تليق بهذا الإثم وبهذه المعصية. فقدمنا مثلا أن من أتى امرأة وهي حائض آثم أو ليس بآثم، آثم، فكفارة هذا الإثم ما هي؟ ففريق من العلماء من أهل العلم يقول استغفر، وفريق يقول الاستغفار فقط ليس بكافي. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قبل امرأة ما قال له استغفر فقط، بل أمره أن يصلي ركعتين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيقول الله سبحانه: فلولا إن كنتم غير مدينين، أي لله سبحانه وتعالى، قيل مجزيين وقيل محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين، الدرجة العليا من أهل الجنة، هم المقربون الذين سلف ذكرهم في مطلع هذه السورة الكريمة، السابقون السابقون أولئك المقربون، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، فيها للعلماء أقوال. أحدها: فسلام لك قادم من أصحاب اليمين، أي أصحاب اليمين يرسلون إليك السلام ويستقبلونك بالسلام، سلام لك واصل وقادم إليك من أصحاب اليمين، من إخوانك الذين هم من أصحاب اليمين يقرؤونك السلام ويبلغونك السلام. فقول آخر: فسلام لك، أي هنيئا لك يا من دخلت في عداد أصحاب اليمين، وأمانا لك يا من دخلت في عداد أصحاب اليمين. ومن هذا السلام قال بعض أهل العلم إنه من الله سبحانه ومن الملائكة كذلك، فإن الله قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم قال تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين أعزم الله إياكم منهم فنزل من حميم. هذه الإكرامية التي يكرم بها نزل من حميم، ماء يغلي بلغ أعلى درجات الغليان، وتصلية الجحيم يشوى على الجحيم والعياذ بالله ويصلاها. إن هذا لهو حق اليقين. قد سبق الكلام على حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين بما حاصله. إذا قال لك شخص أو إذا ذكرت الكعبة، فكثير منا رآها وكثير منا لم يرها، فالذي لم يرها يعلم يقينا أن بمكة كعبة، فهذا علم يقيني، تعلم علم اليقين أن بمكة كعبة. لكن الذي رآها ارتقى في العلم من علم اليقين إلى عين اليقين، لأنه رآها بعينه. فإذا جاء ودخلها أو لمسها بيده فأصبحت حق اليقين. فكذلك في النار، تسمع أن هناك نار يا مؤمن في الآخرة، فهذا لأهل الإيمان علم يقيني. إذا رآها أصبحت عين اليقين، عياذا بالله من شخص دخلها، فالذي دخلها في حقه حق يقين. فالله سبحانه قال عن كتابه وعبر عن هذا الكتاب بأعلى مراتب العلم، ليست علم اليقين ولا عين اليقين، إنما قال: إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وقد تقدم الكلام عليها: سبحان ربنا العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بالنسبة للدفن ليلا ما حكمه؟ إذا مات الشخص ليلا أو نهارا وأريد أن يدفن ليلا، فالنظر إلى شيء، أو إذا النهي الوارد في هذا التنزيه ليس للتحريم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له امرأة تقوم المسجد أو رجل فمات، فدفنه الصحابة دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام سأل عنه، قالوا: مات فدفناه وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ ولم ينكر عليهم أنهم دفنوه ليلا. فإذا كان يتحقق في الدفن ليلا وجود عدد كبير من المصلين على الميت فلا بأس حينئذ بأن يدفن ليلا. وكانت علة من العلل كما ذكر بعض العلماء من الدفن ليلا أو من المنع من الدفن ليلا قلة المصلين على الميت، ولأن النبي أقر من دفن ليلا فأخذنا من هذا الإقرار جواز الدفن ليلا. وذكر البعض والله سبحانه أعلم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ماتت فدفنت ليلا. حديث من أتى حائضا فكفارته نصف دينار حديث ضعيف، فقد تبنى القول بمضمونه فريق من العلماء، وقد قدمنا كلاما على مثل هذا، وأنه أحيانا تكون هناك مسائل من المعاصي ليست عليها كفارات منصوص عليها ولكنها في نفسها آثام ومعاصي، فيجتهد العالم في تحديد الكفارة التي تليق بهذا الإثم وبهذه المعصية. فقدمنا مثلا أن من أتى امرأة وهي حائض آثم أو ليس بآثم، آثم، فكفارة هذا الإثم ما هي؟ ففريق من العلماء من أهل العلم يقول استغفر، وفريق يقول الاستغفار فقط ليس بكافي. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قبل امرأة ما قال له استغفر فقط، بل أمره أن يصلي ركعتين. فقال ننصح هذا الذي أتى امرأته وهي حائض بفعل خير أو فعل نوع من أنواع البر يوازي هذه السيئة التي اقترفها، لقوله تعالى وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقل له تصدق مثلا بقدر من المال العالم يقدره، هذا المال يكافئ هذه المعصية أو يمحو أثرها بإذن الله. فلا يقال إن الذي أتى امرأته وهي حائض لا شيء عليه لأن الحديث ضعيف، ولكن يقال إن عليه أن يفعل فعل بر، إن شئت أن تصيب أن يتصدق أو يصوم أو يصلي عدد من الركعات. فالاجتهاد من باب أن عمل الخير يدفع السوء بإذن الله. قلت تزوجت زواجا عرفيا وعندما علمت أن الزواج حرام تركت هذا الزواج، فهل يلزمه أن يطلقني؟ إذا كان الزواج العرفي الذي هو أن المرأة تزوج نفسها بلا ولي وعلمت أن الزواج هذا حرام لا يلزمه أن يطلقها، لأن العقد مفسوخ من الأصل، لا يلزمه أن يطلقها بل العقد مفسوخ من الأصل. أن هناك دعاء لحفظ القرآن والذي نهايته قول الرسول عليه مؤمن ورب الكعبة، الحديث ضعيف، لكن كما قدمنا خير وسيلة لحفظ القرآن ومراجعة القيام به في صلاة الليل كما قال الرسول عليه السلام، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. امرأة في الخمسين من عمرها فالواجب عليها لبس النقاب، الله يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. بهذه الفقرة الأخيرة استدلت حفصة بن سيرين على استحباب النقاب، فدخل عليها جرير بن حازم وقد تنقبت كما في سنن البيهقي في سنن بن صحيح، فقال لها يا أماه ما لك، أليس الله يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت له أكمل الآية، قال وهي استعففن خير لهن. قالت هذا هو إثبات النقاب. هل هناك حديث عن تميم الداري أنه كان في سفر في عرض البحر ثم نزلوا بجزيرة هنالك؟ الحديث في صحيح مسلم، حديث الدساس الطويل موجود في صحيح مسلم. الأم التي تعطي ولدها دجاجة ليرضع، هل هذا نوع من أنواع الخداع؟
لا،
ليس من أنواع الخداع بل من المصالح، كإبعاد الإزعاج، يعني الإزعاج مطالبين بإبعاده. وإذا أسكبت الطفل بدجاجة كي لا يدعيني ماذا آثم؟ هو الذي يؤذيني بالبكاء فأنا أسكته إذا جاء سيئة سيئة المسلمة إن كانت سيئة يعني إن كانت سيئة. لكن لعل البعض يحاول الاستدلال بماذا؟ بأن أما دعت طفلها فقال لها الرسول ماذا تريد أن تعطيه؟ قالت أريد أن أعطيها تمرة. قال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. لكن الحديث هذا ضعيف وإن اشتهر على ألسنة كثير من إخواننا. هل يجوز أن أشتري شاة واحدة لطفلي ثم حينما تأثر الحال تشتري الثانية يعني عقوقة؟ لك تعقيقا لا بأس. زوجته لم تصل نصف رمضان الماضي وهي الآن في فترة نفاس وتستمر حتى نزول القصة البيضاء، فما الحل فيما إذا صامت شعبان ثم رمضان وهي طردة الصغار؟ إن أطاقت الصيام صامت، وإن لم تطق الصيام وكانت أفطرت بنفاس فالصوم ما زال باقيا في عنقها تصومه حيثما تيسر له. أما إن أفطرت نتيجة الضياع ففيها أقوال ثلاثة للعلماء، وأن سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها تقدم شاب ليخطبها. الشاهد أنه أن أبرم معها موعد ووافق أبوها وأبرم معه موعد للعقد، ورفض أن يعقد العقد قبل فوات الموعد. وللأسف حدث بينها وبين الخطيب فاحش والعياذ بالله. هل نذهب إلى المأذون لنعقد أم ماذا نصنع؟ لا، لا يعالج الفساد بفساد. إذا لم تكن حاملا فانتظر الموعد الذي أبرمه أبوها مع العاقد وتتزوج فيه إذا لم تكن حملت. وإذا كانت حملت والحمل دون الأربعة أشهر فحينئذ تكون هذه الفتاوى في حيز ضيق ليست على العموم كما يفعله الناس على صفحات الجرائد، ولكن حالات الاضطرار لها أحكامها ما لم ينفق في الجنين الروح. أما إذا نفق في الروح فيحرم الإسقاط. فلا تعالج الخطأ بخطأ، كل ما هنالك تحث الوالد على التذكير بموعد العقد، ولا يمنع العقد لأنها هي الأنزانية وهو أيضا زان ولا يجوز الله. ما حكم قطرة الأنف بالنسبة للصائم؟ قطرة الأنف بالنسبة للصائم تكره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيستفاد منه أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق وما قام مقام الاستنشاق. لكن هل هي تفطر؟ هي ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هل يجوز التعامل مع الفتيات في الجامعة بإعطائهن ورقة مراجعة ومذاكرة بغرض المساعدة ومن باب العطف عليهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كان في النساء. ما حكم المرور أمام الصف الأول أثناء صلاة الجماعة للمضطر؟ إذا لم يمر أمام الإمام فلا بأس بذلك إن دعت الضرورة إليه. وقد أرسل ابن عباس الأتان ترفع بين يدي الصف. هل المعاصي يمكن أن تمنع العبد من صلاة الفجر؟ المعاصي سبب لزوال النعم، ومن نعم الله الصلاة في جماعة، فقد تمنع المعاصي من صلاة الفجر، وقد تمنع من صلاة الجماعة، وقد تمنع من التصدق، تمنع من أبواب. رجاء توضيح معنى يعني الإصرار. مش فاهم السؤال غير واضح. من شروط المسح على الخفين النية بمعنى أنه لا هل من شروط المسح على الخفين النية بمعنى أنه لا يصح بعد الطهارة فقط المسح عليه بدون نية ويكتفى بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أريد الذهاب للعمرة ولكن لظروف أو لأخرى سأذهب أولا إلى المدينة ثم إلى مكة لأداء العمرة، هل علي شيء إذا ذهبت إلى المدينة ثم أحرمت من ميقات أهل المدينة للعمرة؟ ليس عليك شيء لأنك لم تنشئ نية العمرة إلا من المدينة، فحينئذ يكون ميقاتك ميقات أهل المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رزقهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فأنت أثناء مرورك بميقات المصريين الذي هو رابغ وأنت في الباخرة لم تنشئ آنذاك نية العمرة، لكن في نيتك أن تذهب إلى المدينة أولا، كشخص بالضبط يريد الذهاب إلى اليمن، فمر أثناء ذهابه إلى اليمن بميقات أهل مصر وهو رابغ، فلا يلزمه أن يهل إلا إذا نوى فعلا أن يبدأ في العمرة، فحينئذ يمر من الميقات يهل من الميقات الذي سيمر عليه والعلم عند الله. نريد نبذة عن المسيح الدجال، ليس هناك اختصار في هذا الباب، فأحيل على شرائط أخي الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، فقد اتسع في هذا اتساعا طيبا، نسأل الله أن يبارك فيه. حديث أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والجلادل والقتل. الحديث في إسناده كلام. ثم إن النبي ذكر المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا. الحديث هل الدعاء بعد دفن الميت عند القبر إذا كان في السر أو بدعاء الرجل؟ ما هي السنة؟ السنة بعد الدفن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث عثمان: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيشرع لك أن تستغفر لأخيك الميت وتسأل الله له التثبيت. ولم يرد الدعاء الجماعي عن رسول الله ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي صفة التيمم؟ أقوى صفات التيمم أن يضرب في الأرض ضربة واحدة وينفخ فيها ثم يمسح بها الوجه واليدين إلى الرجلين. نعم القدم؟ القدم لا القدم تيمم كده القدم. نعم ضربة واحدة. بوض البخاري في صحيحه بباب التيمم ضربة واحدة، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمار مع عمر: لما أجنب عمار وتمرغ كما تتمرغ الدابة قال: إنما كان يكفيك أن تضرب هكذا ضربة واحدة ومسح. لا ليس إلى الرزغين، ليس إلى المرفقين، إنما فقط كذا. نعم هل يمكن قراءة القرآن من المصحف في صلاة النوافل لمراجعة الحفظ؟ أجازه فريق من أهل العلم. نطرح مسألة يا إخوة كده على سبيل المناقشة أيضا كما هو الدأب والشأن. السؤال يوجه إلى أبي نبيل حفظه الله. أبا نبيل، صلاة الرجل في المسجد أفضل أم صلاته في البيت؟ نفس في البيت. لماذا؟ دعوه يجيب. لماذا؟ ما هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دعوه بس. نريد نعرف كيف نستدل إخواننا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم، كده يا حديث. طيب لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم، هل هذا يفيد أن الأفضل الصلاة في البيت؟ أسأل عن النفس، هل هذا يفيد أن أنا أتكلم على النفس؟ كلامي الآن على النفس. أطرح عليك سؤالا لأعرف كيف تستدل صلاة النفل في البيت أفضل أم في المسجد؟ في البيت. لماذا؟ لهذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هل هذا يفيد أنها في البيت أفضل؟ أو أننا أحيانا نصلي في البيت؟ لا تتكلم إلا إذا أذن لك، بارك الله فيك. نحن إليك. طيب إذا تفضل. نعم أخوكم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل في البيت، أي لو كان في المسجد خير، في صلاة النفل في المسجد أفضل لصلاها في المسجد. ده وجهة نظر، لكن ما هناك أفرح من هذا. نعم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا هو الذي يستشهد به. لكن سأوجه إليك السؤال ما دمت خشين. من بعض العلماء أشار إلى نكتة في هذا، أطرح عليك سؤالا الآن. صلاة الرجل التراويح في المسجد أفضل أم صلاته منفردا في بيته أفضل؟ سؤال واضح، دعوني أجيب يا أخوان. يعني الرسول أولا أنت ذكرت حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا الحديث ثابت صحيح لا إشكال فيه، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فوجه إليك على إثر هذا الحديث سؤالا، وهو صلاة الرجل في بيته منفردا أفضل أن صلاته في المسجد في جماعة أفضل بالنسبة للنفس؟ تراويحنا في المسجد أفضل كده، تقول في المسجد في جماعة، كيف تجيب على حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ ما فتنا. نعم لا لا دعك يا استر علينا. هات أخوكم يقول إن صلاة الرجل في جماعة النفل في جماعة أفضل من صلاته في بيته منفردا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. نعم تفضل. عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله في المسجد وما امتنع إلا لما قال. طيب طيب يا محمد فهمت كلامك عليه الصلاة والسلام، فهمت. نعم جزاك الله خيرا. أخوكم يشير إلى نقطة يقول إن التراويح في المسجد خاصة أفضل من النوافل الأخرى، لأن الرسول عليه السلام صلاها أصلا في المسجد 3 ليال وما امتنع عنها إلا خشية أن تفطر. جزاك الله خيرا، لفتة مسددة، بارك الله فيك، جزاك الله خير. إذا نوجهك أجي إليك يا محمد سؤالا، كيف توجه مقولة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل. أن جمع الناس على أبي بن كعب يصلون، لا عمر خرج فرأى الناس يصلون في رمضان عجين يعني متفرقين، كل يصلي بمفرده، فقال لو اجتمع هؤلاء على إمام، ففي اليوم التالي اجتمعوا جميعا على أبي بن كعب يصلي بهم، فخرج وراء المنظر حسنا قال نعمك البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، فكيف توجه هذا يا محمد؟ ما لك سقط في يدك؟ نعم ما أناقش البدعة والسنة الآن، أناقش البدعة والسنة، أنا من فهم مجد أقول كيف توجه قوله والتي ينامون عنها أفضل؟ هو يقصد أن الثلث الأخير أفضل، هذا معروف، يقصد فأقصد كيف توجه ذلك؟ نعم الشام على البدع. طيب أفضل. طيب اختصر الدور الحمد لله صلى الله عليه وسلم. العلماء من لفت النظر إلى جزئية لأننا سنرتب معها مع عبد الله جبر سؤال آخر، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بعض أهل العلم يشير إلى هذا قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو في الحديث الآخر صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد. فيقول لابد من مراعاة إيه؟ أن تكون الحيثيات واحدة، يعني يقال أو هذا العالم قال صلاة الرجل منفردا في بيته أفضل من صلاته منفردا في المسجد، هذا الكلام كله بالنسبة للنافلة، صلاة الرجل منفردا في بيته أفضل من صلاته منفردا في المسجد. اتفق الإنفراد هنا وهنا، لكن ما في الحديث أن صلاته في البيت أفضل من صلاته مجتمعا في المسجد، لأن الرسول قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا واضح يا أخوة. وهو إذا سئل أحمد أيصلي الرجل وحده في بيته أم يصلي مع الجماعة، قال سنة المسلمين أحب إلي. برأي من؟ رأي الإمام أحمد رحمه الله. سنسأل أبي عبد الله جابر سؤالا، صلاة المرأة في بيتها أفضل في التراويح أم صلاتها في المسجد في جماعة في التراويح؟ صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة، لماذا؟ ألا سؤالي، ألا يرد عليك مثل هذا الذي ورد على حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أو حديث صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد؟ ألا يرد هذا الذي ورد على هذا على مسألة النساء؟ اصبر علينا، اصبر علينا، بارك الله فيك، تخرج ما عند أخيك علينا نستفيد منه إن شاء الله. أنت أصلا يعني أقررتنا على الأول أو خالفتنا فيه؟ الأول أقررتنا عليه أن صلاة الرجل في بيته أفضل إذا كان منفردا في المسجد، صلاة منفرد في البيت أفضل من صلاة منفرد في المسجد، لكن صلاة منفرد في البيت أنت تقول يعني على الأقل مقر، لأن ليست بأفضل من صلاته في جماعة في المسجد، مقر على هذا؟ طيب إذا نقلنا هذا إلى النساء، نقلنا هذا إلى النساء وقلنا صلاة المرأة في بيتها التراويح أفضل أم صلاتها في جماعة في المسجد؟ صلاتها في بيتها، لماذا؟ لأن صلاتها في بيتها حتى في الفروض أفضل. هذا استنباط حسن، أن يقول إذا كانت فريضة يعني صلاتها في البيت أفضل من صلاتها مع جماعة المسلمين. من الذي قال لك أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في جماعة المسلمين والنبي يقول؟ احنا نناقش، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا استأذنكم نساؤكم المساجد فأذنوا لهم. ألا يقال لك سؤال أيضا ليس تقريرا، ألا يقال لك إن صلاة المرأة في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في المسجد منفردة؟ ثم كان هناك عموم حديث إن صلاة الرجل في بيته أفضل. العموم في خروج المرأة، جزاك الله خير. يرد يعني يرد بوجه حسن أن الأصل من النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان، إن الله قال قرن في بيتكن. إذا أولد هذا الجانب، خرجت في جو آمن مع زوجها حيث لا يراها أحد في سيارته إلى غير المسجد وصعدت، يا أنا بأشفك، متى يكون هناك فضل لصلاة المرأة في البيت؟ إذا كانت لا تحسن الصلاة في البيت أو لا تنشط لأداء العبادة في البيت، فما يأتي وجه أفضلية للتفضيل، لكن الأصل كما ذكرت. بارك الله فيك، بسم الله. ما حكم أهل دروس العلم، ما حكم الاتجار في اللحوم المستوردة؟ النفس فيها شيء من الاتجار في اللحوم المستوردة، لكن لا نستطيع أن نحرم، بل الأمر فيه كراهية لعدم معرفة مصدر هذه اللحوم بالضبط، وهل هي مزكاة شرعا أم ليست مزكاة، فقط لا نقول بالتحريم، ولكن الأصل في اللحوم المستوردة إذا كانت من عند أهل الكتاب فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولكن الإشكال الذي يرد الآن أن أهل الكتاب لا يزكونها ليس على اسم الله فحسب، بل الطريقة المشروعة في التزكية. فالله أعلم إن كانت اللحوم المستوردة مذكاة شرعا مذكاة تذكية شرعية على طريقة أهل الكتاب حتى فلا بأس. أما إذا كانت لا ليست مذكاة على الصدق بل ماتت بالصعق أو نحو ذلك فوالله أعلم إذا ماتت طريقة الوقض فهي حرام. لكن على ما هو حاصل الآن الأولى الابتعاد عنها لكن القطع بالتحريم لا نطيقه. صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في مقدعها أفضل من صلاتها في حجرتها في هاي ما نفس المضمون لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. الحديث ثابت صحيح لكن هذا في الشعر المضمون الذي قال الله فيه والشعراء في أهلها الشعراء يتبعهم الغاوون. أما سائر الشعر فإن الله استثنى فقال إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هل يجوز للرجل أن يقبل امرأته وهي حائض؟ نعم يجوز له ذلك. نعم يجوز له ذلك. ما حكم المشي في الجنازة التي بها البدعة؟ امشي فيها وإن استطعت أن تغير البدعة بيدك أو بلسانك فافعل، ما استطعت تغيرها بقلبك وامشي فيها أيضا، لأن اتباع الجنازة من أجل الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تبعها حتى تدفن فله حتى يصلى عليها وتدفن فله قيرتان كما قال عليه السلام. نعم صلي الفريضة في صلاة الجنازة في المساجد التي بها قبور. صلاة الجنازة فقط بعض أهل العلم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر الذي دفن ليلة فصلى عليه على جواز استثناء صلاة الجنازة من عموم النهي عن الصلاة، فصلى الظهر في مسجد آخر وصلى الجنازة فيه. والله نعم والله أعلم والله أعلم. إذا اضطر لصلاة الفريضة في مسجد به قبر قبل صلاة الجنازة لا يعيد، إذا اضطر لا يعيد برأي الأكثرين، وإن صلى ولا يعلم لا يعيد أيضا. ما الفرق بين اليمين المؤكدة ويمين اللغو؟ يمين المؤكدة أن تقسم بالله وتعقد القلب على هذا القسم على الشيء الذي أقسمت عليه. أما يمين اللغو تعالى اشرب شيء لا والله بهذه الصورة لا كفارة عليها. حديث خير أمتي في المدن لا يرد. أخت تريد أن تلبس بدل الجلباب جيبة وخمار طويل، إذا كانت الجيبة واسعة فلا تجسم لها، إذا كان خمار طويل يغطيها، يعني الأمر واسع. يعني قال لي شخص من الأعمش وسفيان كانا مدلسين. لما الأعمش صحيح أنه كان مدلس، أما سفيان فحديثه نادر جدا جدا. أما معنى المدلس أن يحدث شخصا حدثه ويذكر من ويذكر شيخ شيخه، يعني مثلا الذي ويكون قد سمع من شيخ شيخ بعض الأحاديث تفريق أو صور كتقريب. مثلا أشرف سمع الحديث من علي وعلي سمع الحديث من خالد، وأشرف معاصر للاثنين لعلي ولخالد، وهو أحيانا يسمع من خالد وأحيانا يسمع من علي، لكن هناك كلام معين بعينه سمعه أشرف من علي من خالد، فجاء وقال قال خالد وحدث من علي، فأنا أظن أن خالد هو الذي حدثه مباشرة، لكنه أخفى علي أنه أخذه من علي وعلي أخذه من خالد، فيسمى لم أشرف دلك في الإسناد، يعني حدث الواسطة. قال عنه قال انت بس يعني تدلس صور. شاب عاقد القران، احد يا اخوه قرا لكلمه عاقد القران بشيء في الشرع؟ قرات لها شيء يا ابو عبد الله؟ كلمه عاقد القران أحد قرأ لها شيئا في الكتاب أو في السنة؟ إذن فلنبدلها بما ورد في الكتاب والسنة. عقدة النكاح إن شئت ولا تعزون عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أو الزواج.
طيب، إلى هنا وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.